بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. بعد أن بين المصنف رحمه الله الحكم السيد هذه شبكة آسيا سجلوا بعدين. بعد أن بين أصل الحكم في الولاية عن الجائر وأنها الحرمة، الولاية عن الجائر محرمة، وبحث قدس سره الشريف عن أن حرمة الولاية هل هي نفسية أم أنها غيرية، واستظهر من الروايات أنها نفسية وفاقا لعلمين من علمائنا، وخالف بذلك المشهور الذي ادعى صاحب الجواهر قدس سره: لولا مخالفة هذين العلمين لكنا نذهب لكان هناك إجماع عند علماء الطائفة على الحرمة الغيرية. صاحب الجواهر يقول الحرمة غيرية، وهذا ما ذهب إليه علماؤنا. المصنف قدس سره الشريف يعتقد بأن ظاهر الروايات أن حرمتها نفسي. بناء على الحرمة النفسية يأتي حينئذ الاستثناءات، هل هناك استثناء أو لا؟ إذا ماكو حرمة غيرية استثناء، إذا ماكو حرمة نفسية يعني حرمة غيرية، ماكو داعي أن نبحث عن الاستثناءات. تلاحظون كيف؟ أما لو كانت هناك حرمة نفسية حينئذ لابد أن نبحث عن مسوغات الولاية المحرمة في نفسها. ما هي مسوغاتها؟ ذكر المصنف قدس سره مسوغين للولاية. المسوغ الأول الذي تقدم الكلام فيه، وهو ما إذا كانت الولاية من أجل إقامة مصالح العباد من دون أن يظلم أحد، هدفه إقامة المصالح، كان هذا المسوغ الأول. المسوغ الثاني، انتهى البحث في المسوغ الأول ووصلنا إلى المسوغ الثاني. المسوغ الثاني هو الإكراه. لو أكره الإنسان على الولاية، إذا أكره الإنسان على الولاية فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يتولى عن الجائر. عليكم السلام شيخ، جاز له التولي عن الجائر. الأدلة في ذلك لو أكره، طبعا بمعنى، ما معنى الإكراه؟ معناه الإضرار، أن يتوعده الجائر بأنه إن لم يقبل أن يتولى في هذا المنصب فإنه سوف يؤذيه ويضره. عليكم السلام شيخنا، عليكم السلام، سوف يضره في نفسه أو في ماله، في عرضه، أو في من يتعلق به. هذا الذي يتعلق بهم إذا توجه له الإضرار، مشق عليه هو، على هذا الإنسان المقترح عليه الولاية، فهذا تهديد، هذا وعيد. مثل هذا التهديد، مثل هذا الوعيد هو إكراه. الإكراه على الولاية مسوغ لقبولها، إكراه الجائر على الولاية مسوغ لقبولها. الأدلة على جواز الولاية عند الإكراه، الأدلة متعددة. لدينا بعض الأدلة هي أدلة عامة، ولدينا بعض الأدلة أدلة خاصة. الأدلة العامة عمومات جواز ما أكره عليه الإنسان وما اضطر إليه وما هو متقى منه جوازه، أدلة جواز الأمور المكره عليها الإنسان لو كانت محرمة في نفسها، مجموعة آيات ومجموعة روايات يستعرضها المصنف قدس سره الشريف. إلا أن تتقوا منهم تقاتل إلا أن لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. يحرم عليكم أن تتخذوهم أولياء، على الخلاف في تفسير الأولياء هنا، الولاية هنا على الخلاف في تفسيرها. المهم يحرم عليكم أيها المؤمنون أن تتخذوا الكافر وليا حيث تبدي له المحبة والولاية والانسجام. يستثنى من ذلك ماذا؟ إلا أن تتقوا منهم تقاتل، إلا أن تتقوا منهم تقاتل. هذا التعليل عام، فيما لو كانت التقية، فيما لو كانت العلاقة علاقة تقية شكوا بها، حينئذ هذا المحرم عليكم أبيح لكم. طبعا لك أن تقول هاي الرواية، هاي الآية تتحدث عن حالة واحدة معينة، ولاية الكافر، يعني اتخاذ الكافر وليا، هذا المحرم. وإحنا نتحدث عن شيء آخر، وهو فد واحد جائر أكرهني، توعدني، هددني أن أقبل ولايته، التولي عنه، هذا أمر مختلف. هنا لابد أن نلغي الخصوصية في الآية الكريمة، نقول العرف لا يرى لموضوع الكافر واتخاذ الكافر وليا، لا يرى العرف خصوصية لهذه النقطة، لهذه الإضافة. يعني أن أصل الموضوع لا خصوصية له، الاستثناء عام في هذا المورد أو في مورد آخر. ما دام الاستثناء عام طبقته الآية الكريمة على مورد حكم اتخاذ المؤمن الكافر اتخاذه وليا، الآية طبقت القاعدة العامة على هذا المورد، في غير مورد هم يجري. العرف يرى ذلك، العرف يرى أن مناط كلام الآية، أن مناط الاستثناء في الآية هو التقية والخوف والاضطرار والإكراه، هذا هو المناط. لابد أن نقول أن هناك فهم عرفي يلغي الخصوصية، وإلا الاستدلال بالآية يكون غير تام، والمصنف ملتفت إلى ذلك، ولذلك قال عموم الاستثناء في الآية الكريمة. اللي هذا العموم لابد لنا لكي نفهمه أن نتخلص من الخصوصية، والتخلص من الخصوصية يحتاج إلى رؤية عرفية، أن العرف يلغي الخصوصية ولا يعتقد بمثل هذه الخصوصية. الآيات الروايات الكريمة في عدم المؤاخذة، رفع عن أمتي ما أكره عليه وما شابه، فإذا روايات رفع الإكراه المؤاخذة عن الاضطرار، حالات الإكراه، هذا دليل عام، ودليل، وهذا ينطبق على مقامنا، في مقامنا مع التهديد والوعيد على الإنسان الذي لا يقبل الولاية، واضح أنه إكراه واضطرار ومورد تقية، فموردنا صادق، واحد من مصادق هذه القاعدة. ثانيا الروايات الخاصة، المصنف هم ما أشار للروايات الخاصة، الروايات الخاصة الواردة في كتاب الوسائل التي جمعها الحر العاملي في الباب 48 من أبواب ما يكتسب به في الجزء 17 من طبعة 30 مجلد، هناك واضح عندنا مجموعة روايات تقول أنه في حالة الإكراه والإضطرار لا يجوز للإنسان أن يتولى، حتى أن بعض الروايات تنص على أن قبول الإمام الرضا عليه السلام بالولاية، ولاية العهد، إنما سببه الإضطرار والإكراه، وكذلك في غير هذا المورد. فإذا عندنا قاعدة عامة نطبقها على مقامنا، وعندنا روايات خاصة بالمقام، هذا بلحاظ أصل المطلب. وأما بلحاظ التنبيهات، هذه المسألة حتى تتضح مليا لابد لنا أن نبحث مجموعة تنبيهات. الآن تبين أنه مع الاضطرار، مع الإكراه في حالات التقية على النفس أو على من يتعلق بالإنسان، يجوز للإنسان أن يتولى عن الجائر، ولكن المسألة لا تتضح بهذا المقدار، لابد أن نبحث مجموعة أمور خمس حتى تتضح أطراف المسألة كلها. التنبيه الأول مثلا، هذه الولاية يصاحبها محرمات أخرى بشكل طبيعي. أكو بعض المحرمات الأخرى هي ملازمة لهذه الولاية، وبعض المحرمات الأخرى قد تحصل، مو ملازمة، قد تحصل بأمر من السلطان الجائر الذي ولاه هذا المنصب. مثلا سجن بعض الناس. طبعا أكو بعض المحرمات ترتبط بالخالق جل وعلا، ترتبط بالله عز وجل. قد يكره على شرب الخمر، قد يكره على معاملات ربوية، قد يكره على وأمثال هذه. هذا مثلا، هذه محرمات. وأكو محرمات أخرى ترتبط بالناس، يسجن بعض الناس، يسلبهم، يصادر أموالهم، يصادر حرياتهم، قد يشتم، قد يسب، قد يهين. هذه محرمات ثانية. هذه المحرمات التي فيها ظلم للناس، هل هي جائزة أو غير جائزة؟ هذا ما لابد أن نبحثه. المصنف قدس سره ابتداءً يقول ماكو إشكال أساسا، لا إشكال يعني لا شبهة في جواز نفس الولاية عند الإكراه والوعيد، وفي جواز المحرمات الأخرى التي يضطر إليها الإنسان، اللي هي على قسم، بعضها ملازمة للولاية وبعضها تتفق، مو ملازمة، تتفق بأمر من السلطان، قد تحصل وقد لا تحصل، لكنها تحصل لأن السلطان الجائر يأمره بها. يقول لك كنت تسجن فلان، يودي له مكتوب مرسوم، اسجن فلان أو اسحب أموال فلان صادرها هكذا من العاصمة، أجا مكتوب أنه صادر أمر قضائي باسم صادرة أموال فلان أو اعتقال فلان. هذه المحرمات هم على يشترط في أن نبحثها شرطا. الشرط الأول أن لا تصل إلى القتل. إذا وصلت إلى القتل كما سيتضح لاحقا، إذا وصلت إلى القتل كانت محرمة قطعا ولا يجوز له أن يفعلها، حتى لو كان ضرر مالي أو بدني يرجع إليه أو إلى أحد متعلق. الشرط الثاني أن لا يمكنه التفصي والتخلص. هذا هم راح يبحث المصنف في ضمن هذه الأمور الخمسة، لأنه لو أمكنه التفصي والتخلص والتسويف وعدم إلقاء القبض أو إعمال شيء صوري، أو يودي لخبر للإنسان يقول له راح نعتقلك أنت اشرد، من ما شابه هذا، التفصي، عدم إمكان التفصي، لو أمكنه التفصي فإنه لا يجوز له، لأنه مع القدرة على التخلص وعدم امتثالها إلى أوامر أو هاي الملازمات، مع القدرة على ذلك ماكو إكراه، إذن ماكو اضطرار إلى فعل هذه المحرمات. فنفترض عدم وصولها مبلغ إراقة الدماء، وعدم وجود إمكانية للتفصي. يقول المصنف في الجملة هي جائزة، هاي المحرمات جائزة. نفس الدليل الذي أباح الولاية في حالة الإكراه والوعيد، نفس هذا الدليل يبيح له مزاولة هذه المحرمات في الجملة، هي ثابتة ولا إشكال فيها، الدليل هو الدليل. ولكن الذي يستحق أن نبحث فيه هو التالي: تارة الضرر الذي يصل إلي أنا الوالي، اللي أكرهت، اللي وعدت إلى أن جلست في هذا المنصب، هذا الضرر الذي يصل إلي أنا الوالي، إذا قسته إلى الضرر الذي سوف يحصل على الطرف المقابل، سوف أجده الضرر مالتي سوف أجده أقل من الضرر المترتب على ذاك الإنسان. إذا ما أسوي شنو يصير لي أنا؟ أشتم، يهيني السلطان الجائر اللي ولاني، يهيني. أما ذاك فمعناه أن يسجن 10 سنوات أو يضرب بالسياط أو يهان أمام الملأ العام. فإذا الضرر مالتي أقل من ذاك الضرر، وتارة العكس الضرر مالتي أكبر من ذاك الضرر. ذاك إذا لزم يسجن سنة، أنا إذا ما أديت العمل المفروض أنا أديه أنا أسجن سنوات وأهان وتصادر أموالي، فإذا الضرر مالتي أكبر من ذاك الضرر. وتارة يفترض التساوي، ترى يفترض التساوي. وعليه إحنا عدنا قلنا لا شبهة ولا إشكال ولا شك في جواز هذه المحرمات في حالات التقية والإكراه والاضطراب. هناك قدر مسلم، وهو إذا كان ذاك الضرر يعتبر المصنف كأنه قدر مسلم، إذا كان ذاك الضرر المتوجه إلى ذاك الإنسان أقل من الضرر المتوجه إلي، ضرري أكبر إذا ما سويت ما أمرت به، أو كان هناك تساوي، في هذه الحالة يجوز. البحث كل البحث إذا كان الضرر المتوجه له أكبر من الضرر المتوجه إلي. أنا إذا امتثلت أوامر السلطان الجائر ضرره كبير أكبر من الضرر اللي يتوجه إلي في حالة عدم امتثال أوامر السلطان الجائر. هنا يقع الكلام، هل يجوز لي أن أمتثل الأوامر، أروح ألقي القبض عن علي وأصادر أموال أيا كان؟ هنا يقع الكلام. وبعبارة أخرى، هذه المحرمات التي يجوز اقترافها هل هي مطلقة عامة سواء كان الضرر المتوجه إلى الطرف المقابل أقل أو مساوي أو أكثر؟ مطلقا يجوز لي أنا المتولي للجائر أن أفعل تلك المحرمات ما دام أنا مضطر، لا يمكنني هم التفصيل. لو لا نقول أنها يجوز، أن هذه المحرمات تصبح جائزة في حالة ما إذا كان الضرر المتوجه للآخر أقل من الضرر المتوجه إلي، أو كان ذاك الضرر مساوي للضرر المتوجه إلي، حينئذ يجوز. وأما لو كان ضرره أكبر من ضرري فحينئذ لا يجوز. هذا هو السؤال. المصنف يقول يوجد وجهان في المسألة. الوجه الأول أننا نقول بالإطلاق ما دام أني المتولي للسلطان لو لم أفعل لأذيت، إذن أنا مكره، إذن أنا مضطر، إذن تتوجه إلي عمومات الإكراه والإضطرار والتقية، إذن يجوز لي كل شيء في حالة الاضطرار والإكراه، في حالات التقية جائز. هذه العمومات تقول يجوز مطلقا وبصورة عامة كل تلك المحرمات التي تكون موجودة في حالات الاضطرار والإكراه كلها جائزة، هذه العمومات تقتضي ذلك، سواء كان ذاك الضرر أقل مساوي أكثر مو مهم، هاي العمومات تقول أنت جائز لك. رفع ما أكره عليه، وأنا مكره، أنا إذا ما أسلب أمواله تسلب أموالي، إذا ما أسجن أهان وأسجن، فإذا يجوز لي أن أفعل، وما بها قيد، لا يوجد فيها قيد، الضرورات تبيح المحظورة المحظورات من دون قيد ومن دون شرط. ما جاء قيد أنه إلا إذا كان هناك ضرر على الآخرين، أو إلا إذا كان هناك ضرر كبير على الآخر، ماكو شيء. هذا الوجه. الوجه الثاني أن نقول بأن ذلك مقيد، بأن ذلك مقيد بحالات ما إذا كان الضرر أقل أو مساوي. إذا كان ضرره أكبر من ضررك لا يجوز لك المبادرة والعمل. ما هو الدليل؟ احنا وين دعوانا الآن؟ وين دعوانا؟ دعوانا أنه يجوز أو لا يجوز، يجوز أو لا يجوز، هذا يقول لا ما يجوز. دليله ما هو؟ دليله ما هو؟ الدليل هو عدم جريان حديث الرفع وأمثاله. هاي العمومات أصلا ما تجري في هذا المقام، أصلا ما تجري في هذا المقام، هذه العمومات لا تجري في المقام إطلاقا. رفع عن أمتي ما أكره عليه لا تجري في مقام ما يوجب الإضرار بالآخرين، لا تجري. لماذا؟ لأن هذه الأدلة اجت في موارد تريد أن ترفع الضرر عن الناس، فلا تجري في أي مورد يستلزم إجراؤها الضرر على الآخرين. هي الغرض منها رفع الضرر، فإذا أجريناها سوف يحصل ضرر، لا تجري. صحيح هي ترفع الضرر عنك، لكن إجراءها اللي يرفع ضررك يؤدي إلى الإضرار بشخص آخر، بالغير، فهذا لا ينسجم مع الغرض من تشريعها، فلا تجري. أصلا هي غير قابلة للجريان في المقام. المصنف يقول عندي تعبير آخر عن هذا الدليل، وهو أن هذه الروايات حديث الرفع وإخوانه ورد في مقام الامتنان والمنة على الأمة. يا أمة رسول الله، إحنا عدنا منة عليكم، راح نتفضل عليكم، راح نسوي لكم تشريع، لأنكم أمة مرحومة، لأنكم أمة الرسول صلى الله عليه وآله، لأنكم آمنتم به راح نجعل عليكم المنة. تفضل أيها المشرع، منتنا عليكم أننا لن نؤاخذكم، سنرفع كل حكم ولو رفعا ظاهريا أيا كان، واقعيا ظاهريا على الخلاف، سنرفع كل حكم في مورد أنتم مضطرون إليه أو مكرهون عليه أو متقون فيه، سنرفع. إذن هذا وارد مورد الامتنان، ومورد الامتنان إنما هو امتنان لعموم الأمة وعليه في المورد اللي بيه ضرر عليه. خب أنا إذا أطبق هذا امتنان في حقي، ولكن عندما يكون في تطبيقه اللي هو من صالحي إضرار بك، هذا خلاف الامتنان، هذا امتنان لي لكنه خلاف الامتنان لك، إذن هذا لا يكون من موارد الامتنان. لاحظون يا إخوة، هذا ليس من موارد الامتنان، إذ إنه خارج عن الامتنان. الامتنان لازم كل إحنا ما بيه ضرر للآخرين، كل إحنا نستفيد من عنده، أما أنا أستفيد وأنت تضرر من تطبيقه، هذا خارج عن الامتنان. هذا وجه عدم الجواز، هذا وجه عدم. لكن تشوفون هذا وجه عدم، هذا الوجه الذي ذكرناه الآن هذا ينفي تطبيقه مطلقا، هذا تطبيقه ينفي جواز فعل المحرمات مطلقا، حتى لو كانت أقل، حتى لو كان ضررها الحاصل في حقك أقل من ضرر الحاصل في حقي، مع ذلك ما دام فيه إضرار فحديث الرفع وإخوته لا يأتون في المقام. مصنفنا شنو رأيك أنت الآن؟ هذان وجهان. قال أنا أرى أن الصحيح هو الوجه الأول. المصنف الآن إذا طبعا دليله ما هو؟ قال هو راح يذكرنا ثلاث أدلة كلها راجعة إلى عمومات رفع المكره عليه والمضطر إليه، كلها ترجع إلى هذا الباب. لكن هذا ما ينفع، لابد للمصنف أن يدفع دليل الوجه الثاني. دليل الوجه الثاني دليل أساسي في المقام، أن حديث الرفع وإخوته لا يجريان أصلا، لا يمكن إجراؤهما، أجنبيان في مقامنا، بما أنه لا مقام للامتنان فهي لا تجري في المقام. لابد للمصنف أن يدفع هذا الدليل أو هذا الإشكال الواقف أمامه. هذا يأتي إن شاء الله لاحقا، أطبق هذا المقدار. الثاني مما يسوغ الولاية عن الجائر طبعا الإكراه عليه يعني على التولي، وإذا ترجعها للولاية كنا نقول عليها الإكراه عليه يعني على التولي بالتوعيد بالوعيد على تركها من الجائر. هذا الوعيد منين؟ من الجائر. هذا الإكراه بالوعيد على تركها بما يوجب ضررا، الوعيد بالنحو الذي يوجب ضررا بدنيا أو ماليا، بدنيا مثل السجن مثل الإهانة مثل الضرب، أو ماليا طبعا بدنيا أو حتى القتل، أو ماليا سلب الأموال الممتلكات عليه على نفس الشخص المعروض عليه الولاية أو على من يتعلق به. هذا الذي يتعلق به وراح يمثل أبو أخو أم أخو زوجة ولد، بحيث يعد الإضرار به بذلك الغير الذي يتعلق به إضرارا به، إضرارا بالشخص المكره على الولاية، ويكون تحمل الضرر عليه على ذلك الشخص شاقا على النفس. تحمل الضرر الوارد على ذاك الشخص المتعلق به على الأب أو على الولد شاقا على 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 النفس، على هذا النفس، هذا الإنسان الذي عرضت عليه الولاية، كالأب والولد ومن جرى مجراهما، الأم والزوجة والأخ والأخت وما شابه. هذا هو المسوغ الثاني. ما هو الدليل على أنه مسوغ؟ وهذا مما لا إشكال في تسويغه ارتكاب الولاية. هذا المقدار لا شبهة ولا إشكال، كلش واضح، كلش واضح. البعض يقول هنا أكو دعوة في بواطن العبارة، أكو دعوة إجماع، لكن مو واضح دعوة الإجماع. يقول ماكو شبهة، ينبغي أن لا ينبغي أن لا يشكل أحد ولا تحصل لديكم شبهة في تسويغه، تسويغ الإكراه ارتكاب الولاية المحرمة في نفسها. لاحظوا إذا كانت الولاية محرمة في نفسها حينئذ نحتاج أن نبحث عن الإكراه، يحتاج أن نبحث عن الإكراه. أما لو كانت الولاية في نفسها محللة ما يحتاج نفكر بمسوغ هو الإكراه. نعم، ما سوف يفعله الإنسان من محرمات تلك الأمور تكون أمورا تحتاج إلى مسوغ كالإكراه. خب، الأدلة الدالة على كون الإكراه مسوغ، أولا لعموم قوله تعالى، هاي الطائفة الأولى من الأدلة، وهذه الطائفة هي عمومات الإكراه والاضطرار والتقية والمقام من مصادقها، لعموم قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاتا. هذا استثناء، هذا الاستثناء وارد بعد النهي في صدر الآية الكريمة لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، لا يتخذ، أنتم ممنوعون، محرم عليكم اتخاذ الكافر وليا، يستثنى من ذلك إلا أن تتقوا منهم تقاتا. الاستثناء هي حالة التقية، موارد التقية، إذا كنتم في مورد التقية جاز لكم اتخاذه وليا، لكن في مورد التقية فقط، في مورد التقية. لاحظ يا أخي المصنف يقول لابد أن نستدل بعموم هذا الاستثناء، لاحظ لعموم قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاتل، عمومه هذا القول في الاستثناء، عمومه في الاستثناء عن عموم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. هذا الاستثناء لابد أن يكون عاما نفهم منه العموم، إذا فهمنا منه العموم يصح الكلام. كيف نفهم منه العموم؟ يعني يشمل، بحيث يشمل موردنا، أن نلغي خصوصية حديثه عن الكافر، اتخاذ الكافر وليا، هذا نلغي حتى يشمل كل الموارد، حتى التولي من السلطان الجائر، بأن نقول هذا الاستثناء هو قاعدة، كل حالات التقية جائز فيها هذا الاستثناء. الآية طبقت القاعدة وطبقت الاستثناء في مورد من الموارد، وهو يجري في سائر الموارد،
والعموم غير لفظي،
وهذا عام، وهذا عام.
يعني
إلا أن
الأدوات ما موجودة.
ليش؟ لا مو مشكلة، إذا قصدكم عموم أو إطلاق، إطلاقا مقصود بالعموم هنا العموم في عبائرهم يجري حتى في يصدق على الإطلاق، إلا إذا اجتمع حينئذ لا بد أن نفرق بينهما، العموم ما كان بعموم بأداة عموم لفظية، والإطلاق لا عدم القيد. هنا يشمل الاثنين الإطلاقات، يعني لإطلاقي، تلاحظون كيف؟ للإطلاق، بل صحيح الإطلاق، لكنه مقصود بالعموم هنا الإطلاق. هذا واحد. اثنين، والنبوي صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي في حديث الرفض ما أكره عليه، وهذا يشمل مقامنا، فإنه في مقامنا رفع ما أكره، فإن في مقامنا إكراه فيشمل مقامنا. ثلاثة، وقولهم عليهم السلام التقية في كل ضرورة، ومقامنا من الضرورة هي صادقة على مقامنا. الرابع، وما من شيء إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه، يعني وقولهم عليهم السلام، ما من شيء إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه، وهذا صادق على مقامنا. ما من شيء يعني شنو؟ يعني كل شيء محرم، هذا المقصود، إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه، وأنا مضطر إلى الولاية عن الجائر، إلى التولي من قبله، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من العمومات، عمومات باب التقية والإكراه والضرورة والإضطرار. هذا واحد من العمومات. بل وما يختص، هاي بل من عندي، وما يختص بالمقام، وردت روايات تدل على جواز التولي للجائر في صورة التقية والخوف والإكراه والاضطرار. هذه الطائفة الثانية من الأدلة، وهي الخصوص، وهي الروايات الخاصة، هذه وردت في الباب 48 مما يكتسب به، من الجزء 17 من أبواب التجارة يعني. فإذا المصنف ما يقف كثيرا عند أصل المسوغ، لا بد من بحث التنبيهات الخمسة، وينبغي التنبيه على أمور خمسة لكي تتضح المسألة، لكي يتضح المسوغ الثاني، طبعا هذه التنبيهات الخمسة كلها ترتبط بالمسوغ الثاني، لكي يتضح المسوغ الثاني من جوانبه كلها. التنبيه الأول إباحة الأمور المحرمة المكره عليها في داخل هذه الولاية. الأول أنهم كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة، كذلك يباح به، يعني الإكراه، ما يلزمها، يباح أمران، أولا ما يلزمها الأمور الملازمة للولاية من المحرمات الأخرى، سجن بعض الناس، مصادرة بعض أموال الناس، هي ملازم. اثنين، وما يتفق في خلالها، في خلال هذه الولاية، مما يصدر الأمر به من السلطان الجائر، قد هو مو ملازم لكن لأن السلطان الجائر يودي أمر أنه اعتقل فلان، يباح هذان الأمران الملازم والمتفق، هذان مباحان بالإكراه، ما عدا إراقة الدم بشرطين. الأول ما عدا أن لا يكون ذاك المحرم من قبيل إراقة الدم، ما عدا إراقة الدم إذا لم يمكن التفصي عنه، هاي اثنين، أولا إراقة الدم أن لا يصل إلى مرتبة إراقة الدم، اثنين إذا لم يمكن التفصي عنه، هاي مراجع للإراقة يا إخوان، هذا راجع لفعل المحرمات الأخرى، هذا راجع لتلك الأمور الملازمة أو المتفقة، إذا لم يمكن أن تفصي عن تلك الأمور. هذان الشرطان سوف يبحثهما المصنف تفصيلا أيضا في هذه التنبيهات الخمسة. لا لا لا، إراقة الدم حتى لو كانت إراقة الدم مطلقا، أي بل حتى لو كان ضرر راح يبحث المصنف. هذا راجع للأصل، يعني لو لم يمكنه التفصي عن إراقة الدم يجوز له إراقة الدم؟ لا، مو هذا مقصود. بل ولذلك العبارة ينبغي أن تكون بنحو آخر، لكن هو هذا مقصوده رحمه الله. إراقة الدم لا تجوز حتى مع عدم القدرة على التفصي. التقية تجري إلا في مرحلة إراقة الدم، إذا وصل إلى إراقة الدم فلا تقية في المقام. لا أيبلي أنت مكره. لا هو أيبلي لا لا أيبلي بلي الإكراه وباب التقية والإضطرار يقف عند إراقة الدم والقتل، ولا إشكال في ذلك. أصل أن هذه المحرمات سائغة عند الإكراه والإضطرار مع عدم إمكان التفصي، وإنما الإشكال في أن ما يرجع إلى الإضطرار إلى الإضرار بالغير من نهب الأموال وهتك الأعراض وغير ذلك من العظائم، هذه الأمور هل تباح هل يباح كل ذلك بالإكراه ولو كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه؟ إذا أنا ما أعتقله، إذا أعتقله ضرر راح يحصل بالغير يتوجه للغير، لكن إذا ما أعتقله حينئذ سوف أنا أضر. تلاحظون كيف؟ هل يباح كل ذلك بالإكراه حتى ولو كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه؟ المكره عليه الفعل اللي راح مثل اعتقال طرف مقابل أو سلبه أمواله. الضرر بالنسبة لي اللي هو مثلا راح يمثل أنه هذا الإنسان يهان، مثلا إهانته أقل بمراتب من الضرر المكره عليه، مثلا كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا تليق به، فهل يباح بذلك بهذا الخوف على العرض من الكلمة الخشنة التي لا تليق به تباح بذلك أعراض الناس وأموالهم ولو بلغت ما بلغت كثرة وعظمة؟ هل تباح بذلك؟ هذا هو الوجه الأول. أم لابد من ملاحظة الضررين والترجيح بينهما؟ لابد أن نوازن، شوف أي الضررين أكبر، فإذا كان ضرره أكبر من ضرري لم يجز لي، وإذا كان ضرري أكبر من ضرره جاز لي. وجهان، الوجه الأول الإطلاق، الوجه الثاني التخصيص، لابد من الملاحظة. وجهان، الوجه الأول من إطلاقي دليل الوجه الأول من إطلاق أدلة الإكراه وأن الضرورات تبيح المحظورات. وجه دليل الوجه الثاني، ومن أن هذا الثاني يعني لابد من الموازنة، فإذا كان ضرره أكبر من ضرري لا يجوز لي فعل المحرم، لم تسغ لي هذه المحرمات، وإذا كان ضرري أكبر من ضرره حينئذ جاز لي. وجه هذا وجه دليل الوجه الثاني، ومن أن المستفادة من أدلة الإكراه تشريعه لدفع الضرر، هذا هو الغرض في تشريعه. حديث الرافع شرع لدفع الضرر، فلا يجوز دفع الضرر بالإضرار بالغير حتى ولو كان ضرر الغير أدون، فضلا عن أن يكون أعظم. هذا الدليل إذا تشوفون من هاي العبارة، هذا الدليل راح يمنع كل إضرار حتى القليل. وبالتالي أكو شوية فرق بين هاي العبارة وبين أصل السؤال الذي ذكره لنا المصنف قدس سره الشريف. بناء على الدليل المذكور هنا للوجه الثاني، فإن أصل الإضرار بالغير محرم، لأن حديث الرافع غرضه لا ينسجم مع هذا المورد. وإن شئت قلت إن حديث رفع الإكراه ورفع الإضطرار مسوق للامتنان على جنس الأمة، ولا حسن في الامتنان على بعضهم، بعض الأمة بترخيصه، بترخيص هذا البعض في الإضرار بالبعض الآخر. لاحظ هذا مو امتناء لا منا. فإذا توقف دفع الضرر عن نفسه على الإضرار بالغير، دفع الضرر عن الضرر عن نفس الوالي على الإضرار بالغير لم يجوز، ووجب تحمل الضرر. نقطة. تم الوجه الثاني هذا، ولكن الأقوى هو الأول. المصنف راح يذكر أدلة الوجه الأول مرة ثانية، يوسعها تسوين ثلاثة، بعدين يدفع دليل الوجه الثاني. إن شاء الله يأتي يوم السبت بحول الله تعالى وقوته، والحمد لله رب العالمين.